السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هذه الرسالة من الرسائل التي أملاها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيما يتعلق بالسنة وفيما يتعلق بالعقيدة، وسبب إملائه ما ظهر في زمانه من كثرة المبتدعات وتمكنهم، فأراد أن يملي على تلامذته ما يعتقدونه وما يتمسكون به حتى لا يميلوا إلى أولئك المبتدعة. وما ذاك إلا أن كل مبتدع يحاول أن يبرر موقفه وأن يدعو الناس إلى ما هو عليه وأن يكثر أتباعه. هكذا عادة كل مبتدع، لأنه لا يعتقد أنه على بدعة، بل يعتقد أن الصواب معه وأنه هو الذي على الحق، وأن كل من خالفه فإنه على باطل. ولكن المرجع في ذلك إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه الذي تؤخذ منه العقائد وتؤخذ منه الأعمال، وإلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تؤخذ من كلامه ومن أفعاله ومن تقريراته، وإلى ما يقوله أهل السنة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عنه أحاديثه وأخذوا عنه القرآن. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا زكى أصحابه رضي الله عنهم، وأمر بأن يتمسك بما هم عليه. ولا شك أن الصحابة الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين بقوا على ما هو عليه، ولأجل ذلك ما ذكر أنهم ابتدعوا، أن أحد منهم انتحل بدعة، ولا أنهم دخلوا في البدع التي ابتدعها من بعدهم. ولا شك أيضا أن تلك الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التي هي 72 فرقة، أنهم هم أهل الأهواء. فمثلا الخوارج الذين خرجوا في 36 من الهجرة ليس فيهم أحد من الصحابة، وإنما هم من هؤلاء الذين خرجوا على الإمام وصاروا يكفرون بالذنوب وقاتلوا المسلمين. وقاتلهم علي رضي الله عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم. وكذلك الذين قالوا لا قدر وأن الأمر أنه، في آخر عهد الصحابة أنكروا علم الله، أن الله لا يعلم شيئا من الأمور المستقبلة. هؤلاء أيضا ليس فيهم أحد من الصحابة، بل ولا من علماء التابعين، فكلهم من أتباعهم، ولكن لم يكن من الذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك الذين أنكروا قدرة الله، لأن القدرية قسمان، قسم ينكرون العلم وقسم ينكرون القدرة، والذين ينكرون القدرة هم الذين انتشروا وتمكنوا وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير بما في ذلك حركات المخلوقين. كذلك أيضا الذين أنكروا الأسماء والصفات أو أنكروا معاني صفات الله تعالى، هؤلاء مبتدعة وليس فيهم أحد من علماء التابعين فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا المرجئة وهكذا الجبرية وكذلك غلاة الصوفية وكذلك أيضا الناصبة النواصب والروافض ونحوهم، البدع كثيرة تمكن في عهد الإمام أحمد، بدعة المعتزلة سواء الذين يقولون إن الله لا يتكلم، والذين يقولون إن كلام الله مخلوق، والذين ينكرون أن يكون الله تعالى فوق عباده كما أخبر، والذين ينكرون أيضا أن الله تعالى على العرش استوى أو ما أشبه ذلك، أو ينكرون صفة السمع والبصر وما أشبه ذلك، كل هؤلاء من المبتدعة. وكذلك البدع في زماننا وهم كثير، فطائفة الرافضة الآن جمعوا بين سب الصحابة وتكفيرهم رضي الله عنهم وبين الغلو في علي وزوجته وابنيه، بحيث أنهم يدعونهم من دون الله أو يصرفون لهم خالص حق الله تعالى أو يبالغون في مدحهم حتى يعطونهم شيئا من حق الله تعالى. كذلك في الرافضة في هذه الأزمنة أيضا جمعوا بين عدة بدع، فهم رافضة بالنسبة إلى الصحابة، كذلك معتزلة بالنسبة إلى الصفات، فلا يقرون بصفات الله تعالى، وكذلك لا يعترفون بما في أسمائه سبحانه وتعالى من المعاني، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، وهكذا مما هو تنقص ومما هو عقيدة المعتزلة. وكذلك الطائفة الإباضية المتواجدين في دولة عمان، غلاة أيضا في القول بخلق القرآن، وكذلك في إنكار الصفات وفي إنكار الرؤية وفي إنكار قدرة الله، فقد جمعوا بين عدد من البدع زيادة على ما اختص به قديما الخوارج من التكفير بالذنوب. ولكن لما كانت الدولة تبيح كثيرا من الذنوب لم يقدروا على أن ينكروا عليها، فمن عقائدهم أن من شرب الخمر فإنه كافر مخلد في النار، ولكن يذكر كثير من الذين ذهبوا هناك أن الخمر يباع علنا وأنهم يشربونه ولا يبالون. وكذلك بقية المحرمات وبقية الفواحش الفاشية ظاهرة عندهم، مع أن عقيدتهم كعقيدة الخوارج الذين يجعلون الذنب كفرا والعفو ذنبا. يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. يشير رحمه الله إلى الحديث الذي ذكرنا، يقول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فإنه هو الذي يكون من تمسك به فهو من أهل السنة، وذلك لأن أصل السنة الطريقة التي يسار عليها، كما في الحديث: من سن سنة حسنة يعني سار مسيرا حسنا فله أجرها وأجر من عمل بها. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة رأى كثرة المهاجرين الفقراء المعوزين فحث على الصدقة وقال: تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، فجاء رجل بصرة من فضة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس بالصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من ابتدأ بعمل صالح. يشير إلى أن ذلك الرجل الذي جاء بتلك الدراهم أنه هو الذي فتح الباب للناس فجعل هذا سنة. كذلك أطلقت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، يعني طريقتهم، في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يعني طريقتهم وما كانوا عليه من الأعمال. ثم أهل الحديث يطلقون السنة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أفعاله، فكل قول ثبت عنه فإنه من السنة، وكذلك كل فعل، وهكذا تقريراته. فيقولون: السنة قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. القول هو الكلام الذي تكلم به معلما لأمته مرشدا لهم ناصحا لهم، والفعل هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مبينا فيه أنه فعله وهم ينظرون ليقتدوا به. ويكون ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله أو التي تتخذ شريعة. وأما أفعاله التي يفعلها بحكم العادة كالأكل والشرب والنوم والمشي وما أشبه ذلك فإن هذا من المباحات. وبالجملة فأفعاله صلى الله عليه وسلم من سنته. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة يعني قدوة، أنكم تقتدون به في هذه الأفعال التي يفعلها على أنها من الشريعة. وكذلك تقريراته، إذا فعل الصحابة عنده أمر من الأمور التي لها حكم وأقرهم أو مدحهم على ذلك فإنه من السنة. مثال ذلك: الرجل الذي جاء وركع ثم رفع من الركوع فقال: بصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سألهم: من القائل؟ فقال: أنا. فأقره بل قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. هذا الرجل قالها استحسانا، لما أن الله تعالى شرع الحمد بعد الرفع من الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الركوع سمع الله لمن حمده، فكأنه استحسن هذه العبارة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره. فأقر هذا الرجل، فدل على أن تقريره يعتبر من سنته. وكذلك إقراره لعمرو بن العاص لما صلى بأصحابه وهو جنب، واعتذر بأن البرد شديد وأنه خاف على نفسه، وقرأ قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فأقره، فاعتبر ذلك أيضا من سنته. فهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله وفعله وتقريره. وكذلك أيضا سنة صحابته الخلفاء الراشدون هم قدوة لمن بعدهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكذلك بقية الصحابة أفعالهم تعتبر أيضا من السنة، لأنهم أقرب إلى الصواب، وذلك لأنهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سافروا معه، غزوا معه، حجوا واعتمروا معه، جاهدوا وصلوا وراءه، جالسوه، فلا بد أنهم أخذوا أعمالهم وعباداتهم عنه بلا واسطة أو بواسطة ثقة. فلأجل ذلك يعتبر العلماء رحمهم الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوالهم وأفعالهم أقرب إلى أن تكون هي الشريعة، لأنهم أورع أن يبتدعوا أو يقولوا شيئا من قبل أنفسهم. فلذلك تكون السنة هي ما ذكره، أنها ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كانوا عليه والاقتداء بهم. والتمسك هو الإمساك بقوة، فإنه عليه الصلاة والسلام حث على ذلك بقوله: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك هو الإمساك باليدين. ثم إذا أمسك الإنسان مثلا حبلا أو خيطا وخاف أن أحدا ينتزعه من يديه، زاد في إمساكه بأقاصي أسنانه. النواجذ هي آخر الأسنان، أي عضوا عليها بأسنانكم حتى تأمنوا أن أحدا ينتزعها منكم. ويشير بذلك إلى المبتدعة الذين يخذلون من قدروا عليه، ويذكرون له أنهم بكذا وأنهم على كذا وكذا، فالذي لا يكون عنده قوة ولا عنده صلابة في معتقده قد ينخدع وقد يترك ما هو عليه من السنة ويميل إليهم. أما إذا كان على يقين وعلى عقيدة سليمة صافية وعلى علم بها، فإنهم مهما حاولوا أن يشككوه فلا يقدرون، ومهما حاولوا أن يوقعوا في قلبه شبهة أو ينزعوه من عقيدته فلا يقدرون، لأن قلبه مطمئن بما هو عليه من العقيدة. وطريقة ذلك أن يتعلم أصول العقيدة، يتعلم الأدلة الصحيحة التي هي الآيات الصحيحة، الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة الثابتة التي ثبوتها قطعي، بحيث أنه لو شبه عليه أحد وسلط عليها التأويلات فإنه لا يستطيع أن يصده ولا أن يرده، لأن قلبه ممتلئ بهذه العقيدة مطمئن بها. ثانيا، ضد السنة البدعة. يقول: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. البدع المحدثات في الدين، وكل من أحدث في الدين ما ليس منه فإنه يسمى مبتدعا. وتنقسم البدع إلى بدع اعتقادية وإلى بدع عملية. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع جميعها، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، في رواية: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. يعني لا تبتدعوا في الدين ولا تخترعوا فيه شيئا من قبل أنفسكم، فإن دين الله تعالى كامل لا يحتاج إلى تكملة، قد كمل الله له الدين، أنزل عليه في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. ومتى كمل الدين فإنه لا يعتريه نقص، الشيء الكامل لا يعتريه نقص ولا خلل، هذا هو الأصل. فإذا كمل الله تعالى لنا الدين فلنقتنع به ولنتبع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فأما بدع العقائد فإن منها ما هو مكفر، مثل بدعة المعتزلة الذين أنكروا الأسماء والصفات وأنكروا قدرة الله على كل شيء، هذا لا شك أنه تنقص كبير لله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك كفرهم العلماء رحمهم الله. ذكر الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة كتاب كبير طبع محققا أن 500 عالم من علماء الأمة صرحوا بكفرهم، وقبله الطبراني المحدث المشهور صاحب المعاجم. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني: 50 في 10، أي 50 × 10، أي 500 عالم تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، هكذا أخبر ونقل عنهم دليل على أنهم أنهم كفرة يكفرون. وذكر في كثير من كتبه أنهم قد يكونون أشد كفرا من المشركين لأن أقوالهم تؤدي إلى نفي الخالق سبحانه وتعالى، إذا نفوا عنه صفات الكمال فلا يكون هناك رب اعتبروه ربا وخالقا وإلها ومعبودا لأنهم وصفوه بصفات المعدوم، فلذلك تقلد كفرهم هذا العدد. وهكذا من المبتدعة أيضا بدعا مكفرة القبوريون، وذلك لأنهم يصرفون حق الله تعالى لغيره فيعبدون الأموات ولو كانوا أنبياء وأولياء وصالحين وسادة يدعونهم من دون الله تعالى ويغلون فيهم ويصرفون لهم خالص حق الله فيكونون مثل المشركين، وربما يكون شركهم أشد. ولعلنا نمر بذلك في كشف الشبهات، فكفرهم مثل كفر المشركين، بدعهم مكفرة. ومن البدع المكفرة بدعة غلاة الصوفية، فإنهم غلوا في أوليائهم وادعوا أن الولي أفضل من النبي وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك، يقولون الولي روحه مقدسة فهي تصعد إلى السماء وتطلع على اللوح المحفوظ وتأخذ منه، ولا حاجة بنا إلى القرآن ولا حاجة بنا إلى الأحاديث، أنبياء أولياؤنا أفضل من الأنبياء. لا شك أن هذا قولهم. وذكر ابن تيمية وغيره أنهم يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فجعلوا الولي هو الأعلى وجعلوا النبي هو الأوسط وجعلوا الرسول هو الأنزل، مقام النبوة في برزخ في الوسط فوق الرسول ودون الولي، فلا شك أن هذا أيضا كفر وهو موجود. كذلك أيضا من البدع المكفرة بدعة الباطنية والكرامطة، يقول العلماء عنهم إنهم أرادوا إفساد عقيدة المسلمين ولم يجدوا ما يتوسلون به في تلك البلاد في خراسان ونحوه إلا أن يظهروا الغلو في أهل البيت، فتقربوا إلى عوام الناس بالغلو في أهل البيت، فعند ذلك طاوعهم من طاوعهم فأخرجوهم من الإسلام. فلذلك يقول العلماء فيهم ظاهرهم الرافض وباطنهم الكفر الماحض، إلى غير ذلك من البدع التي هي بدع مكفرة. وأما البدع غير المكفرة ذكروا مثلا بدعة الإرجاء، سيما مرجعة الفقهاء الذين يجعلون الإيمان هو التصديق فقط وليس الأعمال داخلة في الإيمان، وكذلك بدعة النواصب الذين يخطئون بعض الصحابة، وبدعة الروافض الذين لا يصلون إلى عبادة أهل البيت أو نحوهم إذا كانت بدعتهم مجرد محبة علي وذريته واعتقاد أنه أولى بالحب من بقية الصحابة. وأما الذين يكفرون الصحابة ويضللونهم ويكفرون من صار على نهجهم فليسوا حقيقة من أهل السنة ولا من أهل الإيمان، وذلك لأنه يقول بعض الصحابة من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالخلفاء وأزرى بالمهاجرين وأزرى بالأنصار، يعني تنقصهم. فتكون هذه الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في القرآن من البدع المكفرة، وهو قول كثير من غلاة الرافضة. وأما البدع العملية فإنها أيضا داخلة في النهي وهي كثيرة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها عموما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ظهرت البدع العملية في عهد الصحابة. تذكرون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ظهر على أناس في مسجد الكوفة وإذا هم حلق، وإذا في كل حلقة واحد يقول لهم: كبروا 100، فيكبرون: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحوا 100، فيسبحون بصوت واحد: هللوا 100، احمدوا 100. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. يا أمة محمد، والله إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم على باب ضلالة. اختاروا، هل أنتم أفضل أهدى من الصحابة؟ إذا لم تكونوا أفضل منهم فإنكم على باب ضلالة. كذلك وبخهم وأنكر عليهم وقال: من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وصدق رضي الله عنه. فهؤلاء مبتدعة في نظرهم أنهم يريدون الحق، فأخبرهم بأنهم على باطل. فلا شك أن مثل هذه يقصدون بها الحق، يتحلقون ويسبحون بصوت رفيع، فأنكر ذلك عليهم. ولذلك أنكر العلماء التكبير الجماعي وقالوا إنه داخل في هذه البدعة، يعني تكبير جماعي أو حمد جماعي. الإنسان يذكر الله تعالى في نفسه، قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. اذكر ربك في نفسك أي سرا تضرعا إليه وخيفة منه. هذه من صور البدع. قد تكلم العلماء في البدع وحذروا منها، وأوسع من كتب في ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه المطبوع الذي اسمه الاعتصام، وقبله كثير من الذين كتبوا في البدع، ومنهم صاحب الباعث على إنكار البدع والحوادث، وقبله ابن وضاح في رسالة مطبوعة اسمها البدع والنهي عنها، وبينوا الكثير من المبتدعات التي أضيفت إلى الدين. ونعرف أن البدع خاصة بالأمور التي تحدث في الدين وتتخذ قربة وتضاف إلى الشرع وليست منها. وأما الأمور الجديدة التي تجددت وليست من البدع وليست من القربات، فهذه لا يقال إنها بدعة، ولو أن البعض قد استنكرها فإن هذا الاستنكار لا دليل عليه أو لا سبب له. أتذكر في سنة 73 أو قبلها عندما خرج هذا المكبر الميكروفون أنكره بعض الناس وهجروا المساجد التي يصلى فيها في المكبر وقالوا إنه مبتدع وإنه شيء جديد فكيف نتقرب به في صلاتنا، ونفروا من المساجد. ولكن بعد أن عرفوا أنه من الأمور العادية وأنه لا بأس به وأن القصد منه إنما هو تبليغ الصوت وأنه مثل المبلغ الذي يرفع صوت الإمام، يعني يكبر خلف الإمام ويرفع صوته، عرفوا بذلك أنه من العادات وأنه ما يستعان به على الخير. وهكذا أيضا الأمور التي ظهرت وتجددت واعتبرت من وسائل الدعوة كسمع القرآن من أو النصائح من الإذاعة صوتية أو مرئية، وكذلك أيضا سمع النصائح من الأشرطة التي تسجل هذه الأصوات كما هي. لا شك أن هذه وإن كانت جديدة في هذه الأزمنة ولكن لا يقال إنها بدع، لأنها مما ينتفع به. إنما البدع التي تتخذ كقربة يبتدعها الإنسان على غير مثال سبق. يعتقد بعض الناس كالرافضة أن التراويح بدعة وأن الذي ابتدعها عمر، وهذا كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ الصلاة بها، فصلى بأصحابه 3 ليال متتابعة يصلي بهم كل ليلة ويزيد عددهم في كل ليلة، لكن خاشيا أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. فلما أمن ذلك عمر أعاد ما كان صلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه قال نعمة البدعة هذه يعني إن كانت بدعة، وأراد بذلك جمعهم عليها مع أنها سنة ومع أنها نافلة ليست إلزامية. من أرادها فإنه يحصل له أجر كثير إذا داوم عليها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما صلى بجماعته ليلة إلى ثلثي الليل قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا، لو كملت بنا الصلاة بقية الليل، لأنهم يحبون الصلاة. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فكان هذا دليل على أنهم يصلون جماعات، كانوا يصلون في المسجد جماعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي 10 في الليل ثم يأتي آخرون 10 و20 ثم يصلون جماعة وهكذا. فذلك كله دليل على أنها سنة وأنها مشروعة فلا تسمى بدعة. أما صلاة الرغائب فإنها بدعة، أحدثت في حدود سنة 17 أو نحوها من القرن الرابع، أحدثها رجل في دمشق كان حسن الصوت، فلما كان في أول ليلة من شهر رجب صلى بجماعة ثم عاد إليهم في مثلها من السنة الآتية، ثم استمر نحو 20 أو 30 سنة يأتيهم ويصلي بهم هذه الليلة فتناقلوها، وكثر الذين يصلون وانتشرت حتى تمكن في كثير من الدول، لكن يقولون إنه لا أصل لها. وكذلك من البدع إحياء ليلة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة 12 من شهر ربيع الأول، وذلك لأنه لم يثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، ولم تفعل في القرون الثلاثة لما أن العبيديين استولوا على مصر في القرن الرابع ابتدعوها، واستمرت بدعتها واستمر عملها إلى هذه القرون، ولا يزالون ينافحون ويكافحون ويبررون مواقفهم. وكذلك إحياء ليلة الإسراء، يدعون أنها الليلة الخامس والعشرين من شهر رجب، مع أنه لا دليل على ذلك، لم يأتي دليل يعين ليلة الإسراء في أي شهر كان، ولكن المتأخرين قالوا لا بد أن نجعل ليلة نقول إنها ليلة الإسراء حتى يكون لها قدر، حتى يكون لها مكان. كذلك أيضا البدع المكانية، هذه أيضا مما يجب أن ينتبه لها، فإنه لا أصل لها. المكانية البقاع التي يعتقد أن لها مزية وأن لها فضيلة، ففي المدينة النبوية المساجد 7، هذه المساجد متى حدثت؟ في عهد الدولة التركية لما استولت على هذه البلاد وعلى مكة وما حولها، أرادوا أن يكون للناس أمكنة يتعبدون فيها، فسألوا عن أماكن أو عن مكان الخندق الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحروا أنه في هذا المكان، فقالوا لا بد أن الصحابة يصلون في هذه الأماكن، فلا بد أننا نبني هذه المساجد ونقول هذه مساجد الصحابة يصلون وهم في داخل الخندق، فبنوها ولم يكن قبلهم من علمها ولا من حددها. ماذا يريدون؟ إذا جاء هؤلاء الحجاج من الخارج قالوا نحملكم إلى هذه الأماكن تتبركوا فيها وتصلون فيها، فإنها التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محصورا، وكذلك الصحابة ونحوهم، لا دليل على ذلك أيضا. وهكذا في مكة كان هناك مسجد يقال له مسجد بلال ولا أصل له، وهناك أماكن يتبركون بها في حارة الباب كما يقولون، وكذلك أيضا الذين يتكلفون ويصعدون إلى غار حراء أو غار ثور. غار ثور هو الذي ذكر في قوله تعالى إذهما في الغار، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد له فضيلة ولا أن له مزية، ولكن المبتدعة يحرصون على أن يتقربوا إلى الناس بشيء يكون له وقع في النفوس. ففي الدولة التركية جعلوا له درجا من الجهة الغربية، بحيث أن الذي يصعد يصعد بسهولة من عتبة إلى عتبة، قد تكون العتبة كفتر أو نحوها، يمشون عن الطريق الطويل إلى أن يصلوا إلى قمة الجبل. هذا أيضا صعودهم ثم صلاتهم إلى ذلك المكان فوق رأس الجبل، ثم تمسحهم بتلك الصخرات التي هي جبل أو غار ثور أو ما أشبه ذلك، وهكذا أيضا غار حراء. لا شك أن الذين أحيوا هذه المزارات هم القبوريون أو النفعيون، يريدون أن يتكسبوا على الناس، يتكسبون على هؤلاء الجهلة. فأتذكر مرة أننا كنا راكبين في سيارة أجرة قريبا من غار حراء، قريبا من جبل حراء، أوقفه ثلاثة من الهنود وقالوا نريد أن توصلنا إلى جبل حراء قريب. أنزلنا وأركبهم وقال كل واحد منكم بخمسة، خمسة خمسة خمسة، مع أنهم لو ساروا عشر دقائق لوصلوا، ولكن هكذا يتكسبون. دار بهم عن مكان بعيد حتى يريهم أنه قطع بهم مسافة. فهكذا يأخذون أموال الناس بهذا. لا شك أن مثل هؤلاء يريدون المصلحة الدنيوية حتى يخدعوا الناس. لو نصحوا وقيل لهم غار حراء ليس له مزية، النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره ولا دخله بعد أن أوحي إليه، وإنما كان قبل الوحي ينفرد فيه ويتعبد ويتزود الليالي ذوات العدد.